كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ، وأن النعمة تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعزى إليه، ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك، هذا قد يؤديه إلى المهالك، وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه، خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته، هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك. والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يذكر التحرز إلا عن قلب معظم لله، مجل لله، مخبت لله، يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه، وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام، وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل، وأن يحب فوق كل محبوب، وأن يعظم فوق كل معظم. الله جل جلاله يجد توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب، حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه، وأنه يستحق ذلك، وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء، أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه، مستحق لرفعة القدر عند الناس، فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، فهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا: هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي، أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال: وقال ابن عباس: يريد من عندي، يعني هذا لي، يقول من عندي، أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة، وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول: حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها، فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أتاها الله جل وعلا له. فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله، وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو المستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة؟ كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا؟ فإذا تمام التوحيد أن يجل الله، أن يجل الله العبد، وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو أنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاتب. هذا في قصة قارون، قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاتب. وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه فيقول: أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل. ولو منع الله السبب الذي فعله من التأثير لم يصل شيئا، الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه، وهو الذي وفقه، وهو الذي هداه للفكرة، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا. والتوحيد هو أن يكون العبد دليلا صادقا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرع. ثم ساق حديث أبي هريرة